أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال حديث موصولا في المجتبى لأبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند ذكر الاغتسال من الحيض.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر الاغتسال من الحيض. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا سهل بن هاشم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. قال: أخبرنا عمران بن يزيد.
بالنسبة إلى هذا الباب، باب ذكر الاغتسال من الحيض، ابتدى هذا الحديث بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها، وفيه حدثنا عمران ابن يزيد. هذا عمران ابن يزيد ابن خالد ابن يزيد. وإسماعيل ابن عبد الله قال: حدث إسماعيل ابن عبد الله، هذا فقة. قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو قال: حدثني يحيى بن سعيد، هو الأنصاري. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري. إلى آخر الإسناد. فاطمة بنت قيس بنت أبي حبيش، هذه فاطمة بنت أبي حبيش، والحديث مر معنا في سنن النسائي قبل ذلك. الإسناد الذي يلي: أخبرنا هشام بن عمار، هذا ابن نصير، هشام ابن عمار ابن نصير. وسهل ابن هاشم، هذا ابن بلال. والأوزاعي سبق، الزهري سبق. وهذا الحديث أيضا مر طرفا منه: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. لكن نص على قبول هذه الرواية وعلى هذا الإسناد الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن طبعا هذه الزيادة في الحديث الذي معنا: إذا أقبلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة، طبعا هذا مجتزأ، المتن أكبر من ذلك، لكن هذه الزيادة جاء بها الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه اللفظة جاء بها الإمام الأوزاعي، ولهذا قال الإمام أبو داود كما في السنن: زاد الأوزاعي في هذا الحديث، يعني هذه الزيادة، ولم يذكر أحد من أصحاب الزهري هذا الكلام. الأوزاعي هنا يروي الحديث عن الزهري. إذا نظرنا إلى أصحاب الزهري تجد أن أغلبهم لم يذكر هذه اللفظة. وكذلك زاد: إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. هذا الحديث أيضا يقبله الإمام ابن حزم والشيخ الألباني وغيره. وبعض الناس يزيد في هذا الحديث الأمر بالوضوء لكل صلاة، الأمر بالوضوء لكل صلاة. وكان الإمام البيهقي يرجح يعني أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. على تفصيل في هذه المسألة يأتي مشيئة الله تبارك وتعالى. فخلاصة الأمر: الحديث الأول في الباب سبق معنا قبل ذلك، الحديث الذي يليه حديث هشام بن عمار إلى آخره، هذا قلنا يقبله العيني وابن حزم والشيخ الألباني، وتكلم أبو داود على هذه اللفظة حتى يكون الكلام يعني منضبط. الخبر الذي يليه: أخبرنا عمران
قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال:
عمران بن يزيد، لا تنول هذه.
قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيرت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي.
طيب هذا الخبر أيضا عمران بن يزيد مر معنا ابن خالد ابن خالد بن يزيد في أول الإسناد وهو صدوق. وإسماعيل بن عبد الله مر معنا أيضا العدوي الثقة والأوزاعي والزهري عن عروة وعمرة عمرة بنت عبد الرحمن في الروايات السابقة كان يروي هذا الحديث عن عروة صحيح أم لا؟ لا الذي نعم عن عروة هنا زاد عمرة والذي زادها أيضا الأوزاعي والذي زادها عن الأوزاعي إسماعيل بن عبد الله لأن إسماعيل بن عبد الله يروي هذا الحديث عن هشام يعني عن الأوزاعي عن الأنصاري عن هشام بن عروة عن عروة وهنا يرويه عن من؟ يرويه عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. تنبهوا الأسانيد ولا عندكم إشكال؟ لو نظرتم إلى إسماعيل بن عبد الله صاحب أول حديث قرأناه عمران وإسماعيل. إسماعيل يروي هذا الحديث عن الأوزاعي ولا لا؟ لما رواه في أول إسناد عن الأوزاعي رواه عن الأنصاري هشام بن عروة عروة فاطمة ثم رواه بعد ذلك هاهنا عن الأوزاعي أيضا لكن عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. أظن الأمر مفهوم. وعمرة قلنا بنت عبد الرحمن والحديث هذا مر معناه في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت استحيرت أم حبيبة بنت جحش
هي نعم هذه
امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة.
طيب هذا الخبر في البخاري ومسلم والربيع بن سليمان هو أبو محمد المصري. الربيع هو أبو محمد المصري الإمام المعروف وعبد الله بن يوسف هو التلميذ المصري أيضا وهيثم بن حميد الغساني. وقال أخبرني النعمان أن النعمان هذا ابن المنذر النعمان ابن المنذر. قال أخبرنا محمد
بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي.
هذا عند مسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال
فاغتسلي وصلي لم يمرها بشيء زائد عن هذا. ثم أخذ العلماء بعد ذلك بأنها تتوضأ لكل صلاة فكانت هي تغتسل لكل صلاة فعلا من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال طيب هذا الحديث أيضا عند مسلم وقتيبة وابن سعيد والليث وابن سعد وبقيت الإسناد معروف.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركانها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي.
أخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر. حديث عند مسلم وهنا ردها لماذا المرأة المستحاضة هنا ردها ليه ردها لعادتها صحيح أم لا؟ هنا استفيد أنها ترد قد ترد إلى عادتها، إذن هي صاحبة صاحبة عادة، فالمستحاضة إذا كانت صاحبة عادة فإنها ترد إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي وتصوم. قال أخبرني
قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم تصلي.
تستسفر يعني تضع شيء على موضع الخارج حتى لا يفحش. وهذا الحديث حديث أم سلمة تكلم فيه النقاد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فممن قبل هذا الحديث الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك يقبله الإمام البيهقي والنووي وابن الملقن، وأيضا يقبل هذا الحديث الإمام ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا من الأئمة الذين تكلموا على هذا الحديث وقبلوه ابن الأثير، ومن المتأخرين الشوكاني والمناوي، ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني وغيره. فهذا حديث رأس من قبله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تكلم في هذا الحديث بعض النقاد، منهم مثلا الإمام ابن دقيق العيد، وكذلك مغلطاي ابن دقيق العيد يرد هذا الحديث، وكذلك مغلطاي تكلم في هذا الحديث بالرد، لكن الظاهر أنه حديث مقبول بنى عليه أحمد فقه هذا الباب. نعم.
قال باب ذكر الأقراء. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أنها استحيرت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها رقدة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
هذا الحديث من رواية الربيع بن سليمان المصري وإسحاق بن بكر، هذا مصري أيضا صدوق، وقوله حدثني أبي هو بكر ابن مضر أيضا مصري عن يزيد بن عبد الله، هذا يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن أبي بكر ابن محمد هذا ابن عمر ابن حزم صاحب الحديث المعروف، أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة إلى آخره، إنها ليست بالحيضة لكنها رقضة من الرحم، كأنه دفعة من الرحم ونحو ذلك، فلتنظر قدر قرئها التي كان قدر الحيض. يبقى سمى القرئ هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه حيضا، فالقرئ يسمى بالحيض ويسمى في اللغة بالطهر أيضا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ سماه حيضا، فلتطرق الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتتسل عند كل صلاة. هذا الحديث يعني الظهر أنه أيضا خبر مقبول يقبله العيني، وكذلك العظيم مبادي صاحب غاية المقصود، وأيضا يقبله الشيخ الألباني وغيره، ثلاثة من العلماء يقبلون هذا هذا الحديث.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحر 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
طيب هذا الحديث فيه سفيان، وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة، والحديث عند البخاري ومسلم. قال أخبرنا
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء هذا الدليل على أن الأقراء حيض. قال أبو عبد الرحمن
هذا الدليل على أن الأقراء الحيض يعني على أن القرء ثلاثة قروء مثلا فثلاثة حيض. قال أبو عبد الرحمن
وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر
اللي هو إيه بقى ما ذكره المنذر. قال أخبرنا أكمل
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووقيع أبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش
لا استنتظر هنا حتى نتفهم هذا الحديث يا شباب. أولا هنا المنذر قال عن عروة أن فاطمة وهشام قال عن عروة عن عائشة كما سوف نقرأ الآن كويس. أين حديث المنذر؟ نعم اللي هو الذي قرأناه له. المنذر يقول إيه المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته إلى آخره. أبو عبد الرحمن سيقول وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة لم يذكر فيه ما ذكر المنذر. المقصود اللي هو هذا السياق لأن المنذر قال عن عروة أن فاطمة هشام قال عن عروة عن عائشة جاءت إلى آخره. مش دي الإشكال ده، احنا عاوزين نتفاهم بس القضية ثم بعد ذلك نشوف ايه نشوف الموضوع ماشي ازاي. لكن احنا دلوقتي عشان الحديث الذي معنا هذا الحديث اللي ايه اللي هو حديث 215 ظاهر الحديث ان عروة هنا يروي ان فاطمة بنت حبيش حدثته هذا ينفي طبعا اللي هو يكون ايه أرسل أو نحو ذلك. وعشان كده نجد مثلا من الذي قبل هذا الحديث اللي هو حديث المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة إلى آخره قبله الإمام الدارقطني وهو من كبار النقاد وكذلك الإمام البيهقي والنووي وممن قبل هذا الحديث أيضا ابن دقيق العيد وابن الملقن والإمام ابن القيم عليه رحمة الله وابن العربي وكثير من النقاد. لكن برضو يرد عليه اللي احنا قلناه ان العلماء ينتقدون هذه الرواية ينتقدون هذا الحديث كثير من العلماء فعلا انتقدها. ممن رد هذه الرواية الامام ابن عبد البر تكلم عليها بالرد وضعفها وكذلك ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا يعيد هذه الرواية وأيضا تكلم عليها الإمام الذهبي وابن القطان الفاسي كل هؤلاء على يعني نقدها حتى من معاصرين الشيخ ابن عثيمين ينتقد هذه الايه هذه الرواية. إذا تأملتها إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء هذا الدليل على أن الأقراء الحيض هذا كلام النساء. لكن إذا نظرتها هنا لأي شيء ردها هل ردها لعادتها؟ لو رجعنا لحديث فاطمة بنت أبي حبيش تجد أن النبي في الروايات الأخرى ردها لي ردها لعادتها صح؟ طيب هنا هل يفهم منه أنه رده لعادتها أيضا؟ إنما ذلك عرف انظوري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي الظاهر يعني أمام الكلام هو يعني إذا جاءك الحيض يعني إذا جاء وقت الحيض الذي هو معلوم عندك الظاهر أنه نفس الموضوع ويراجع أيضا الشروح. إحنا خلينا في النقد الحديثي الحديث فيه الخلاف الذي سمعته. فمعنى كلام أبو عبد الرحمن النسائي هنا أنه إيه حكاية اللي ذكره المنذر اللي هو لما روى هذا الحديث عن عروة خالف فيه هشاما، لأن هشام ما بيرويش الحديث ده عن عروة كده، بيروي عن عروة عن عائشة أن فاطمة، أما المنذر فبيروي عن عروة أن فاطمة نفسها، مفهوم؟ هذا هو المقصود. اقرأ الحديث اللي بعده الأخير يا شيخ.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووقيه أبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهرها فأدع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
طيب يبقى هنا شيخ صنيع الإمام النسائي حتى لا يستدرك عليه ويقال لعل بعض الناس وهم على هشام بن عروة فجعل هذا الحديث من رواية عروة عن عائشة عنها، فعمل إيه؟ روى الحديث عن إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهويه قال أخبرنا عبدة ابن سليمان ووكية ابن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم ثلاثة من الكبار تابع بعضهم بعضا بيروا هذا الحديث عمن؟ عن هشام بن عروة. يبقى خلاص يقينا أن هشام بن عروة روى هذا الحديث عن أبي عن من؟ عن عائشة. كده صنيع الإمام اللي النسائي واضح، وده من نفيس تلخيص من الإمام النسائي اللي هو ما جاب لكش ثلاث أربع روايات في آخر الايه في آخر الباب، واحدة من رواية فلان عن هشام وفلان عن هشام وفلان، لا هو صف كله في سياق واحد، فجاء بإمام واحد يروي هو عن ثلاثة عن، لأن دول كم حديث اللي قالهم دول؟ ثلاثة حديث صح؟ الحديث الأول قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام، الحديث الثاني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام، الثالث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام، ثلاثة أسانيد جمعها في سياق واحد. خلي بالك ينبت عن هذا إن ممكن يكون في خلاف، بعض خلاف في الألفاظ، يعني يكون في اختلاف أبو معاوية، لفظ أبو معاوية غير لفظ وكيع غير لفظ عبد، يكون في اختلاف يسير، لكن لو في اختلاف في المعنى ويؤثر في فقه الحديث فماذا؟ كان لابد أن ينبه، لعله ينبه أو يذكر بعض هذه الأشياء. هو يعني كأنه يشير إلى علة، يعني المتن هو فيش إشكالية في المتن، لكن هي الصحيح قضية إسنادية، هل الحديث من رواية عروة أن فاطمة ولا عروة عن عائشة عن فاطمة؟ الصحيح عروة عن عائشة عن فاطمة. ذكر الاغتسال، مع أن بعض النقاد الكبار أيضا يقبلون هذه الرواية، عروة شايفين أن ده مش منتقد، شايفين دي مش علة، أو ما ذكره عبد الرحمن النسائي هذا ليس بعلة، زي مين؟ زي ما قلت لك البيهقي والدارقطني والإمام النووي وابن دقيق، كل هذا ليس بإشكال. ذكر الاغتسال.
قال باب ذكر اغتسال المستحاضة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عانيد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
هذا الحديث من رواية محمد بن بشار بندار، ومحمد هذا قال حدثنا محمد وابن جعفر إلى آخر الإسناد، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أبوه هو القاسم بن محمد، عن عائشة أن امرأة قيل هي سهلة بنت سهل أو بنت سهيل، سهلة بنت من؟ بنت سهيل. وهذا الحديث بعض النقاد يعله بالوقف، أن امرأة مستحاضة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لها، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أم لا؟ الإمام البيهقي يرى أن هذا الحديث موقوف، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما كانت تفعل هي من عند نفسها، وهذا هو الأقرب. والحديث هذا ثابت، هذا الخبر ثابت، يثبته ابن دقيق العيد والشيخ مقبل والشيخ الألباني وغيره، لكن الصحيح والبيهقي أيضا، لكن حديث موقوف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب الاغتسال من النفاس.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر المرى أن تغتسل وتهل.
نعم، هذا الحديث الذي معنا عند مسلم ومن رواية جرير وابن عبد الحميد ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد أبو عبد الله الصادق، أبو عبد الله الصادق عن أبي هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن جابر إلى آخره. مرها أن تغتسل وتهل، يعني في الايه في الحج تغتسل لنفاسها ثم بعد ذلك تهل. باب الفرق.
قال باب الفرق بين دم الحيض والاستحارة. قال أخبرنا محمد،
يعني في بعض النسخ باب الفرق بين الحيض والاستحارة ولم يذكر دما. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمر بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحيض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابي. قال أخبرنا،
طيب الآن ابن أبي عدي في الإسناد محمد بن إبراهيم وعن محمد وهو ابن عمرو هذا ابن علقمة ابن وقاص. إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، هذا علامة الإيه؟ علامة دم الحيض. فإذا رأيت هذا وكنت قد ميزت هذا الدم من الآخر فماذا؟ فامسك عن الصلاة. يبقى هنا هذا دم الايه؟ دم الحيض. واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو الاخر اللي هو ايه؟ ليس بمنتن وليس بسخين، فهو دم طبيعه وليس دم حيض. هذه صفه دم الحيض. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي
مرة معنا. هذا الحديث مرة معنا.
قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحيض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم.
طيب هذا الحديث أيضا تكلم عليه النقاد بكلام طويل. ابن أبي عدي من حفظه هكذا حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء بن وقاص المتقدم إن دم الحيض من أسود يعرف فإن كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي. طيب إذا نظرنا إلى ما قاله ابن أبي عدي تجد أن العلماء عليهم رحمة طبعا هو المتن بالنسبة إلى المتن إذا قارنته بالرواية الايه بالرواية السابقة أو بالرواية اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده فاكرين اللي هي رواية عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك فرؤك فلا تصلي وإذا مر خرؤك فتطهري. فاكرين الحديث ده؟ أيوة. هنا بقى صاحبنا هذا ابن أبي عدي لما رواه عن ابن شهاب عن عروة شوف عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش ففيه ماذا؟ فوق لو انت شفت الروايه اللي احنا قراناها 216 لما روى هذا الحديث روى هذا الحديث عن من؟ هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه جاءت فاطمه من غير ذكر الزهري تنبه. ولو جئنا الى هذه الروايه تجدها ايضا هي روايه فاطمه بنت ابي حبيش لكن فيها هذه اللفظه وجعلها كمان عن عروه عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض. كويس. إن دم الحيض من أسود يعرف. طب هو أصل المتن كأن أصل المتن هو يتحدث عن إيه؟ إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا قبلت الحيض فدعي إلى آخره. لكن كونه دم إن دم الحيض من أسود يعرف فإن كان ذلك فأمسكي يعني باب التمييز. فهنا فيه الإشكال الذي أورده من؟ أورده الإمام النسائي في لفظة ابن أبي عدي. عشان كده الإمام أحمد كما في رواية أبو داود يقول على هذا الحديث أن هذا الحديث أيضا يرويه بعض النقاد بهذا اللفظ، فقال أحمد في القلب منه شيء، في القلب منه إيه؟ في القلب منه شيء. والأحمد ديه روايتين حتى في هذا الحديث له حكمان. الحكم الأول أنه خبر مقبول، وكذلك أبو حاتم، يعني من الذي قبل هذا الحديث؟ الإمام أحمد في رواية، وأبو حاتم الرازي أيضا يقبله، والإمام البخاري الترمذي والبغوي وغيرهم من النقاد. وبعض العلماء يعلم كما يروى هذا عن الإمام أحمد، يروى عن الإمام أحمد أنه يعني يعل هذه اللفظة، وكذلك تكلم عليها ابن مندة والشيخ، حتى الشيخ الألباني لقولين، يعني اجتهادان، له اجتهادان في هذا في هذا الحديث. فعندنا مثلا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود يقبله، كويس، في صحيح سنن أبي داود يقبل هذا الحديث، وفي بعض كتبه يعني يرد هذا الحديث ويتكلم عليه. فالشاهد أن هذا الحديث دب فيه الخلاف. خلينا نخلص بفائدة فقهية، أن الأمر بالنسبة للمستحاضة إنما يرد إذا كانت صاحبة عادة، يرد لعادتها. إذا كانت صاحبة تمييز فيرد، قد يرد إلى تمييزها، إلى آخره في التفصيل المعروف في أحكام المستحاضة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب،
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيرت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ.
دي اللفظة اللي احنا قلنا قبل كده أنها انتقدها البعض، لفظة وتوضأ لكل صلاة، لفظة وتوضأ لكل صلاة. هو الإمام النسائي هنا بيقول لك إيه؟ ولا أعلم أحد ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد. حماد هنا حماد مين؟ ابن زيد. قلنا إذا روى عن يحيى الأنصاري كان ربما خلط، صح ولا؟ وعامة روايته صفة سبب عن شيء، إنما ذلك عرق وسبب الحيضة، إذا أدبرت الحيضة بعد الصلاة، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وإيه؟ وتوضأي، في كل الروايات اغسلي عنك الدم وإيه؟ ها؟ وصلي، صح؟ قال وتوضأي، لم يقل وتوضأي، مع أن هذا الحكم معمول به، لكن العلماء يعني ينتقدون هذه اللفظة على حماد ابن زيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
الحديث عند البخاري.
قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال: لا، إنما هو عرق. قال خالد: فيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
أبو الأشعث أحمد ابن المقدام شيخ الإمام النسائي، والحديث مر معنا قبل ذلك في النسائي.
قال: باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب.
طيب، هذا الحديث عند مسلم، وبكير في الإسناد هو ابن عبد الله الأشك، وأبو السائب هذا الأنصار، أن أبو السائب هو الأنصار. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فسر في بعض الأحاديث أنه الذي لا يجري، وبعض العلماء يضبطه فيقول أن الماء الدائم الذي لا نبع له، وبعض الحنفية يضبطه بأنه إذا هزست طرفه انهز الطرف الآخر فهو ماء دائم قليل وهو جنوب.
قال باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
ثم يغتسل منه. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة عن أبي الزناد مسلم عبد الله بن زكوان. أحسنت. هذا الحديث يقبله الإمام تكلم عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص وقبله, وكذلك ابن الملقم والعراقي والعيني والشيخ الألباني وغيره, هؤلاء من قبلوا هذا الحديث, ابن حجر وابن الملقم والعراقي والعيني. نعم. الشيخ الألباني.
قال باب ذكر الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم. وربما اغتسل آخره. الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. مخلد أو مخلد معذرة, مخلد هو ابن يزيد, مخلد في الإسناد هو ابن يزيد وسفيان والثوري وعن أبي العلاء اسمه برد ابن سنان, برد ابن سنان. وهذا الحديث يقبله الإمام ابن قدامة والإمام النووي, وأيضا يقبله العراقي والشوكاني و من معاصرين الشيخ الألباني, وفي جزء منه يعني هذا الحديث جزء منه عند الإمام مسلم في صحيحه.
قال باب الاغتسال أول الليل وآخره. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل.
أنا وهمت في هذا يا شباب. احنا الحديث اي حديث قرأناه باب النهي. نعم. طيب انت عدت الحديث ثاني ولا عملت ايه؟ احنا قلنا الان تنبهوا, احنا قلنا في باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه حديث ابو هريره, خلاص. وهذا الحديث قلنا يقبله مين؟ ابن حجر وابن الملقن والعراقي والألباني والعيني. ثم قرأنا باب ذكر الاغتسال في أول الليل. إيش أول الليل وأخره؟ من أين أتيت أنت هذا؟ هذا تبويب آخر. أنا أنظر. طيب باب ذكر الاغتسال أول الليل حديث عمرو بن هشام صح قرأناه, مخلد خلاص, وذكرنا تصحيحات العلماء ابن خدامة والنووي والعراق وغيره. الآن ما فيش تبويب. أخبرنا يحيى بن حبيب عربي. ها ابن عربي أكيد.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره, قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
هذا الحديث خلاص مر معنا قبل ذلك. وحماد قلنا هو حماد بن مين ده؟ لا ليه ابن سلمة ليه؟ هذا حماد بن زيد كويس. ولسه مقسمين احاديث مين يقسمها؟ لسه الان مقسمين احاديث. قلنا اذا روى عن يحيى الانصاري ربما خلط, وعمت رواياته ثقه. لسه قايلين اتفضل يا باب ذكر الاستئمار. ما تفتح باب بس مش هنخلص. باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم
محل
بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به.
أخبرنا
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت أم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات في ثوب ملتحفا به.
الحديث الأول الباب في ذكر الاستتار عند الاغتسال والإسناد معروف. وهذا الحديث وليني قفاك أبو السمح طبعا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقبله الإمام البخاري وأيضا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى وابن الملقن وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر ومغلطاي وغيرهم من أهل العلم. فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي مثله في الاستدلال أقصد يعني يؤخذ منه هذه الفائدة وهو في البخاري ومسلم الحديث المعروف حديث أم هانة في يوم الفتح حال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وصلت صلاة الضحى على أرجح الأقوال.
قال باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حذرته 8 أرتال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
هذا الحديث من رواية محمد بن عبيد اسناد معروف كله معروف بقدح يعني مثل الايه اناء او نحو ذلك وحذرته يعني قدرت ما فيه وعلمت مقداره. وهذا الحديث يقبله الطحاوي والعيني وصاحب غاية المقصود والشيخ الألباني وغيره.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3.
خالد في الإسناد هو ابن الحارس وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله والحديث في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفارق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
هذا الحديث قتيبة بن سعيد إسناد معروف أيضا والفارق كما قال في الحاشية عندنا مكيال يعادل 6 كيلو وزيادة. نعم والحديث في مسلم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
هذا الحديث في البخاري ومسلم عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء. قلنا ما يكفي صاع ولا صاع. قال جابر كان يكفي من كان خير منكم وأكثر شعرا.
نعم هذا في البخاري أيضا بهذا البخاري ومسلم لكن من غير هذه الرواية. الشاهد أن الحديث ثابت في الصحيحين وأبو الأحوص وسلام بن سليم وأبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله وأبو جعفر هذا محمد بن علي الباقر. هذا الإسناد فيه نقطة فيه فائدة 3 من أصحاب الكنى يروون عن بعض أو يروي أحدهم عن الآخر. فعندنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر صح 3 هذه من لطائف الإسناد. نعم.
قال باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حاوى أنبانا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفارق.
عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك شوف هنا باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. الباب الذي يليه لا وقت, لا وقت, يعني كأن الباب فيه برضو إشكالية. لو مثلا قلنا لا تحديد معين ونحو ذلك, لا أدري, تراجع هذا التبويب وراجع لإمام النسائي, يحتاج إلى مراجعة. كنت أختصر أنا رسول الله من إناء واحد وهو قدر الفرق, لعل مقصد الإمام النسائي أنه لا يوجد تقدير معين في إيه؟ في المياه التي يغتسل بها الإنسان. وهذا الحديث سبق معنا قبل ذلك, وكما ذكرت لك عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك ومعمر, هو معمر بن راشد, سبق تقسيم أخبارهم. وإسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن راهوية, وعبد الرزاق هو ابن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المسند. باب ذكر,
قال باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة حاوى أنبأنا قتيبة عن مالك عن
هشام. هو كل أنبأنا عند قارئنا أخبرنا عندنا, حتى لأننا لو ظلنا نعلق على أنبأنا أخبرنا لن ننتهي. اتفضل.
قال وأنبأنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال أخبرنا محمد.
هذا الحديث أيضا مر معنا, مر معنا قبل ذلك.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
هذا عند البخاري. خالد في الإسناد هو ابن الحارث, وقاسم هو عبد الرحمن بن القاسم, قاسم بن محمد طبعا.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد.
لا, هذا عبيدة.
قال عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه.
دائما إذا كان الخطأ في الكتاب فطالب العلم لا يعذر. طالب العلم أنت جبت كتاب فتقرأ وهو فيه أخطاء فأنت تقرأ, يعني هذا ليس بخطأ الكتاب, الكتاب عليه خطأ طبعا صح, لكن خطأ الأكبر منك, الخطأ الأكبر منك. ليه؟ لأنك لم تصحح النسخة, فالمفروض أنت لما تنتقي نسخة إما أن تكون مقروءة أو مضبوطة أو قمت بضبطها. أما أن يأتي طالب علم بنسخة ويقرأ ويخطئ, فإذا قلنا هذا خطأ قال إيه هو في الكتاب كده, لا ده مش عذر, ليس هذا بعذر. وإلا فالصحفي إيه مشكلته؟ الصحفي اللي هو بياخد من الكتاب وخلاص صح ولا لا؟ فالأمر قال الأمر الآن إلى شيء آخر. إيه هو؟ إن هناك نساخ صح, محققين بقى زي بنقول كده يعتمد لك نسخة مقابلة مصححة, وهذا من تيسير الله عز وجل. فالإنسان دائما ينتقي النسخة ليه؟ هذا الملح العلمي يا شباب, ان انت تعرف المحقق الثقة الدار التي تطبع تضبط الكتاب, لان اغلب هذه الكتب اللي بتشوفوها سواء البخاري ومسلم وداود وغيره النسخ اللي هي تجد لا تعلم من الذي قام عليها وغيره, دي بتبقى ايه صورتها؟ يدخل على الشبكة يروح جاب نسخة مكتوبة من الشمل أو من أي حاجة ويروح طبعها في كتاب جيد, وتشوفها كده تلاقي منظرها ما شاء الله جميل, قسم صفحة نصين أو عامل لك ده أحمر وده أخضر ومش عارف إيه الكلام ده, فتقول ما شاء الله. ويكتب لك عليها كمان بقى بمراجعة الشيخ الألباني, الشيخ الألباني مادة قاله قد إيه, أو مخرجة على كتب الشيخ الألباني ماشي صح, كاتب كده اللي هي صحيح الألباني أو ضعيف الألباني وهكذا بس, او عليها فيها مقدمه الشيخ احمد شاكر, كان الشيخ احمد شاكر يعني قدم لهذه الايه النسخ. كل ده كذب, كل هذا كذب. وانما الشيخ احمد شاكر كان ليه مثلا كلمه عن سنن الترمذي او مثلا سنن النسائي, فاخذوا الكلمه دي وراح حطوها في بدايه الايه في بدايه الكتاب وخلصوا. طالب العلم طبعا مسكين, المفروض انت لا تخدع بمثل هذه النسخ ولا تشتريها اصلا, ولا وحتى لو رخيصه لا قيمه لها, انت على غير ثقه. تبقى على ثقة ازاي بهذه النسخة اللي انت تصححها؟ تجلس على يد احدهم وتفضل تصحح نسخة نسخة, تبقى النسخة السيئة اللي انت جايبها دي اصبحت ايه؟ اصبحت نسخة ذات قيمة. والا فاذا كنت هتشتري انت ومش هتقابل مع حد وهتقرأ وحدك, فعليك ان تأتي بالنسخة الايه؟ لا كلام فيها, محقق ثقة ودار ثقة حتى تقرأ على ثقة. لأن الحرف والحرفين ممكن يستبدلوا لك أمور كثيرة. وهو مذهب أحمد خلى مذهب الشافعي. واخد بالك أنت؟ هتعرفها إزاي يعني؟ هو مذهب الإمام أحمد خلاه وهو مذهب الإمام الشافعي، وليس هذا بمذهب أحمد، صحفها عليه وهو مذهب أحمد، يبقى شيء مشاكل وكده. وهو بيكتب كده يروح نازل على السطر الثاني الولد اللي بيكتب، خلاص ضيع لك سطر سطرين. وده موجود وكتير جدا، كتير كتير جدا. أنا يعني كالواحد من القراءة ساعات أقرأ كتب، وبعض طلبة العلم كان عندي في مكتبة فبيشوف كتاب فلأني كاتب بجوار المحقق حسبي الله ونعم الوكيل بجوار، قال لي هو عمل إيه ده؟ قلت له أنت لا تدري ما الذي أفسده في هذا الكتاب، وكان كتاب الأذكار للإمام النووي، أفسد الكتاب فعلا بحق. وكتاب قد كده، خليه قد كده، مع أنه لا يدعى له بل يدعى عليه بعدما عمل في هذا الكتاب، فهو إفساد عياذا بالله. فأنت لازم تكون عندك هذا التنبيه. الكتاب أنت مريت على مثلا زي عندنا هنا اللي احنا التنبيه اللي جبنا عبيدة، ما هو عبيدة ده أنت كطالب علم عارف ده قد يقع فيه التصحيح، صح؟ على الأقل أظن ممكن يكون النووي السيوط يتكلم عليه مثلا في الحاشية محمد،
لا
مثلا تعليق ممكن ترجع للشيخ محمد، أكيد محمد على هذا اليوتيوب شيخنا هتلاقي علق على هذا وضبطه بأنه بالفتح إلى آخره. فإحنا لازم نتنبه يا شباب للقضية دي، عشان هي قضية ديانة. لو أن عبيدة ثقة وعبيدة ضعيف كان إلا يحدث خلاص يحدث عندنا الإشكال الكبير. فكويس إحنا استفدنا فائدة من وراء يعني ماشي عبيدة وحق. هذا أخبرنا قتيبة الأول،
أخبرنا عبد عمرو بن علي،
احنا قررنا ده خلاص. طيب بالنسبه للاسناد، هذا عبيده عن منصور عن ابراهيم هو ابن يزيد، والاسود هو ابن يزيد، عن عائشه قالت لقد رايتني انازع، كويس يعني ايه تريد ان تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل انا وهو منهم. الحديث عند البخاري ومسلم. اخبرنا عمرو بن علي
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد.
طب ما ده قراناه ولا ايه ده؟ ايوه ماشي نعم نعم نعم. يحيى بن موسى من يعرفه ابو زكريا الايه؟ قلنا قبل كده الحداني. وسفيان في الاسناد من؟ ابن عيين احسن. لا يروي عن الثوري بواسطة كم؟ اثنين، لكن هذا بواسطة رجل، فهو من؟ ابن عيين عن عمرو. وكمان عندنا قرينة تانية عمرو هنا، عمرو مين؟ ابن دينار. وسفيان الثوري وعن ابن إنما هو ابن عيينة، بهذا يتميز. ايوه ها احنا في اللي قبليه ولا احنا قرانا يحيى بن موسى؟ احنا في 39. لا 39 هو الثوري، معذره انا اشرح في حديث يحيى بن موسى. عمرو بن علي نعم فلاس، يحيى هذا من؟ ده القطان، ما يجيبش الأنصاري بواسطة رجل، هذا القطان. وسفيان هنا الثوري صحيح كده، ومنصور بن معتمر إبراهيم إلى آخره. اقرأ لنا بقى يحيى بن موسى.
قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عامر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
هذا الذي شرحناه، قلنا يحيى بن موسى أبو زكريا الحداني وسفيان بن عيينة وعمر بن الدينار، هذا الذي شرحنا السابق في البخاري ومسلم، وهذا الحديث عند الإمام مسلم. أخبرنا سويد
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم، إذا كانت كيثة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليهما الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله
ولا تباله. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وسويد بن النصر هو المروزي، وسعيد بن يزيد هو الأسكندراني يكنى بأبي شجاع، يكنى بأبي شجاع. وناعم مولى أم سلمة، زي ما قلت لك الموالي ما كانش يسميه بقى جعفر وحنظلة والكلام ده، لا سمي المولى إيه؟ ناعم. كده حاجات جميلة. يكنى بأبي عبد الله مصري، يكنى بأبي عبد الله. تقول إيه لما سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم إذا كانت كيسة. يعني إيه كيسة؟ المقصود أنها حسنة الأدب في استعمال المياه مع الزوج. قالت رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن. المركن ده شيء كده يتخذ في الأساس لتغسل فيه الثياب، شيء تغسل فيه الثياب. من مركن واحد نفيض، نفيض يعني الصب، الإفاضة والصب، على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء. نعم. قال الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الراوي عن ناعم لا تذكر فرجا ولا تباله، المقصود أنها لا تهتم بذكر غسل الفرج كما جاء في حديث من عائشة يبدأ وميمونة كويس أنه بدأ بغسل فرجه كما فعل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث هذا زي ما أشار بين صحيح إسناده. نعم.
قال باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي.
التبويب في إيه؟ في الماء المستعمل، ولا يقصد المستعمل، إنما الفضل ما بقي بعد اغتساله الفائض، يعني وضع الإناء كويس اغترف منه ففضلت فضلة. هل هذه الفضلة مستعملة؟ هذه قضية أخرى. المستعمل هو من فصل من عضو الإنسان فجمعنا. ما أظن مفهوم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا.
هذا الحديث طبعا مشهور، داود الأودي، داود ابن عبد الله الأودي، وهذا الحديث يقبله كبار النقاد مثل الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والبيهقي وابن عبد الهادي، وأيضا يقبله من الفقهاء الإمام النووي والعيني والعراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، من معاصرين أيضا الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ مقبل. حديث يعني يكاد يكون اتفق الناس على قبوله.
قال باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حا وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول دع وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
طبعا هنا لو نظرت هو الرخصة، الرخصة في ماذا؟ الحديث الأول بالنسبة لفقه هذا الباب، يعني أن يغتسل الرجل فضل المرأة ومرأة فضل الرجل، ده في نهي، وليغترف جميعا، النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. ثم هنا في الرخصة، فين الرخصة خدها؟ لأنه تنبه إن كان المقصود السابق تنبه فأحدهما اغتسل قبل الآخر، لأنها إذا أخذت ها ثم جاء ليأخذ فقد أخذ من فضلها، صحيح أم لا؟ هذا ظاهر، هذا مقصد أظن، يعني هذا مقصد الإمام المسيح محمد بن بشار بندار ومحمد بن جعفر غندر شعبة بن الحجاج عاصم هذا ابن سليمان، عاصم ابن إيه؟ ابن سليمان حا وأخبرنا حا، هذه تسمى تحويل الإيه يا شباب؟ تحويل الأسناد. فما بعدها شيخ لمن؟ للإمام النسائي سويد بن النصر المروزي ثقة، عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك، عاصم هنا هو الأحول، معاذ هو معاذة نعم هي العدوية، والحديث عند الإمام مسلم. باب.
قال باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال
باب ذكر الاغتسال في القصعة، يعني من القصعة، مش مقصود إنسان يجلس في الايه بالقصر.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين.
هذا الحديث يعني يقبله شيخ الألباني وغيره من العلماء على قبول هذا الحديث. ولو نظرنا إلى الإسناد محمد بن بشار بن دار عبد الرحمن هو ابن مهدي إبراهيم مرحوم إبراهيم بن نافع أبو يكنى بأبي إسحاق مكي وابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن ابن يسار مجاهد هو ابن جابر أم هاني فاختة. هذا الحديث ظاهره القبول أم لا؟ ظاهره القبول. والشيخ الألباني زي ما قلت لك وغيره تكلم عليه ابن الملقن أيضا بالقبول فيما يظهر الشيخ الألباني وغيرهم. لكن بعض العلماء يعيد له بالإرسال لأن وده ظاهر كلام الإمام البخاري في التاريخ. هذا ظاهر كلام الإمام البخاري في التاريخ. إيه وجه الإعلال؟ وجه الإعلال أن مجاهد يقول لا يعلم له سماع من أم سلمة. لا يعلم لمجاهد سماع معذرة من أم هاني فاختة. هكذا ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتكلم على هذا الإسناد أيضا بكلام النفيس الشيخ مقبل في كتاب أحاديث معلّة ظاهرها ليه؟ ظاهرها الصحة. كتاب هذا هام ونفيس جدا للشيخ عليه رحمة الله. يبقى الحديث فيه الكلام المعروف.
قال باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنبة. قال أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضها عند أشد ظفر رأسي
هي عندنا ظفيرة رأسي لا إشكال فأنقضها عند غسلها من الجنابة. قال
أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
هذا الحديث من رواية سليمان بن منصور. طبعا المرأة لا تنقض حال الجنابة إذا كانت مضفرة شعرها وتغتسل من الجنابة فلا تنقضه لا تفكه، وإذا كان في من الحيض فعليها أن تنقض الرأس كما سوف يأتي في الباب الذي يليه. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة أيوب بن موسى هذا أبو موسى المكي سعيد بن أبي سعيد المقبوري وعبد الله بن رافع يكنى بأبي رافع ومسلمة معروفة هند رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي أمي. وقول إنما يكفيك أن تحسي الحس هو إيه؟ الأخذ باليد ثم يضع الإنسان على رأسه 3 حصيات ماء ثم تفيضين على جسده. هذا هو المقصود. إن امرأة شديدة معذرة إنها أخذت إيه؟ لا شديدة ضفيرة رأس صح ولا إيه؟
أشد ضفر.
نعم هذا عندنا انت عندك ايه اقراها كده. قال قلت يا رسول الله اني
امراه اشد ضفر راسي.
طيب احنا في بعض النسخ طبعا اشد زي ما قال كده لكن عندنا شديده ضفيره راسي يؤخذ منها حكم ايضا اشد وشديده يعني يصعب عليها ان تحل هذه الضفيره لكثافه شعرها او نحو ذلك. المعنى واحد لا اشكال في هذا. والحديث في الصحيح صحيح مسلم باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أما الحائض فلا بد أن تنقض ضفيرها. أخبرنا
قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهاب عن مالك عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة تحدثوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهبه.
نعم. هنا الحديث أشهب هو ابن عبد العزيز. الإمام النسائي هنا يريد إيه؟ يريد يعني لم يروه أحد إلا أشهب، فإنه يقول هشام بن عروة إلى آخره، وأما غيره فيرويه عن مالك عن الزهري. كويس. والدارقطني في غرائب داء مالك كما نقله الحافظ ابن حجر يقول لا لم ينفرد، يعني هذا استدراك من الإمام الدارقطني طبعا مش مننا ماشي، على الإمام النسائي. لأن الإمام النسائي هنا بيقول إيه؟ لم يروي أحد إلا لم يروه أحد إلا من أشهب في غرائب، من في كتاب اسمه غرائب مالك لمين؟ للدارقطني. نقل الحافظ منه أنه قال أن أبا فروة وهو إسماعيل وعبد الرزاق تابعوا أشهب على مثل هذا، أشهب عن مالك عن ابن شهاب وشهاب بن عروة عن عروة عن عائشة إلى آخره. كويس. يبقى كم واحد تابعه؟ أبو فروة وإسماعيل وعبد الرزاق، هذا على ما نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام الدارقطني في كتابه المسمى بغرائب من؟ بغرائب مالك، والحديث في الصحيحين.
قال باب ذكر غسل الجنب، غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى، وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى، فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
أحمد بن سليمان أبو الحسين الرهاب، وقوله قال حدثنا حسين هو ابن علي، وزائدة هو ابن قدامة، وعطاء بن السائب هو ابن مالك، والحديث يصححه الشيخ الألباني.
قال باب ذكر غسل، باب ذكر علل غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه.
هذا هو الشاهد، يغسل يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل،
ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
هذا مثل الذي قبله، ويزيد في الإسناد هو ابن هارون. باب.
قال باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا
فيصب
على يديه ثلاثا فيغسلهما، ثم يصب على يمينه بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه.
هذا هو الشاهد،
ثم يغسل
يعني يزيل ما على فخذيه من إيه؟ من أذى. هذا هو الشاهد من الترجمة. ثم يغسل
يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، والنضر هو ابن شمية. باب إعادة
الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمرو ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق.
الشاهد أنه يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، يعني بعد هذه الإزالة.
ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب الماء على رأسه.
أيضا هو نفس الحديث، وعم عمر بن عبيد بن أمية أبو حفص الكوفي
قال باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله.
هذا الحديث في البخاري والإسناد معروف.
قال باب تخليل الجنب رأسه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه
كان يشرب رأسه ثم يحس عليه ثلاثا. يحيى في الإسناد هو القطان والإسناد الذي يلي سفيان هو سفيان وابن عيينة وكلا الحديثين مرة معنا. باب ذكر.
قال باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
أبو الأحوص في الإسناد وسلام ابن سليم والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
تتبعين بها أثر الدم. الحديث من رواية سفيان هو ابن عيينة ومنصور بن صفية بنت شيبة. صفية هي بنت شيبة مختلف في يعني في صحبتها أمه يعني. والحديث هذا موجود في البخاري مستمر معنا. يعني المرأة إذا اغتسلت من الحيض ونحو ذلك وضعت شيء من الرائحة الطيبة في هذا المحل. باب طرق.
قال باب ترك الوضوء من الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاوى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
طبعا هذا الحديث عند النسائي وموجود أيضا في الترمذي وابن ماجه وحديث مهم جدا لأنه لا يتوضأ بعد الغسل. هذا فيه تنبيه على أن الإنسان إذا اغتسل ولم يمس فرجا ولم يأتي بناقض فإن هذا يكفي طالما تمضمض واستنشق عندنا. أحمد بن عثمان بن حكيم هو ابن دينار والحسن بن صالح أبو عبد الله الكوفي أبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله وعبد الرحمن في الإسناد وابن مهدي وشريك هذا من يا شباب؟ قال إيه؟ هذا القاضي ماشي لكن قسمنا أخباره فاكرين؟ قول أيوة خد القضاء ماله؟ يعني خد القضاء مقبول ولا مردود؟
لا خد القضاء مقبول
ها؟ وبعد القضاء فيها أخطاء ومناكير لكن في تفصيل كده ها؟ حد فاكر التفصيل بعض الرواه؟ وأبو إسحاق الإسناد هو ليه؟ السبيع والأسود هذا من طيب؟ ابن يزيد أحسنت النخعي عن عائشة. وهذا الحديث يقبله الإمام الترمذي ويقول حسن صحيح وكذلك يقبله الحافظ ابن حجر وعبد الحق الإشبيلي تكلم عليه ابن القطان أيضا وقبله وصاحب تحفة الأحوزي وأيضا الشيخ الألباني والسيوطي في الجامع قال صحيح. فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب غسل رجلين.
قال باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله غسلها ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفه ثم غسل سائر جسدي ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت
ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
ثم تنحى عن مقامي فغسل رجلي. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده
بالمنديل
فرده.
الحديث طبعا في الصحيحين وغيرهم. وعلي بن حجر والسعدي وعيسى هو ابن من؟ ابن يونس ابن أبي إسحاق والأعمش هذا اسمه إيه؟ يا شباب سليمان أحسنت. وسالم الأعمش عن سالم سالم مين؟ ابن ايه؟ لا سالم بن أبي ليه؟ الجعد. أحسنت سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس كويس. والحديث زي ما قلت لك في الصحيح. تفضل.
قال باب ترك المنديل
مالك قريب مولى ابن عباس. تفضل.
قال باب ترك المنديل بعد الغسل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
هذا من أفراد النسائي. هذا الحديث من أفراد النسائي ويصححه الشيخ الألباني.
قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن عائشة حا وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
الحديث عند مسلم ويحيى في الإسناد هو من ليه لهماش هذا القطان وعبد الرحمن ابن مهدي أحسن شعبة الحكم شعبة عن الحكم فهو الحكم ودومين ابن عتيبة أحسن وإبراهيم خلاص ابن يزيد الأسود ابن يزيد عن عائشة إلى آخره. وقال عمرو هذا عمرو بن علي شيخ مين شيخ الإمام النسائي في الرواية إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. والحديث هذا عند الإمام مسلم.
قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
عند مسلم أيضا.
قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب
ثم يأكل أو يشرب. هذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم. وعبد الله في الإسناد هو ابن المبارك ويونس بن يزيد إلى آخر إسناد إسناد معروف. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
أيضا عند الإمام مسلم وليس ابن سعد بن شهاب والزهري.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمرا قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو
عمر قال
عن عبد الله بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ.
يحيى في الإسناد هو القطان عبيد الله وابن عمر العمري والحديث عند الإمام مسلم. باب وضوء الجنب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
هذا الحديث في البخاري ومسلم. وقتيبة بن سعيد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة, وده من عوائد طبعا أحاديث الإمام النسائي. باب في الجنب إذا لم يتوضأ.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أنبأنا شعبة حاوى أنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
هذا الحديث طبعا من سمانيات النسائي. عد معي إسحاق بن راهوية واحد, هشام وشعبة كويس, ثم علي بن مدرك أبو زرعة, عبد الله بن نجي أبو علي. ثمانية رجال. لا إشكالية في السماني, خلي بالك في كتب الستة إلا فين, إلا في الإمام النسائي لا يعتني, مش قضيته. القضية للإسناد يكون في غاية الصح. وهذا الحديث اختلف فيه النقاد, لا تدخل الملائكة بالنسبة للإسناد يحيى في الإسناد والقطان وأبو زرعة هذا البجل كل اسمه إيه اختلفوا فيه, لكن أشهر أسماءه لا أسماء هو أبو زرعة أحسن هرم ويش هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله وعبد الله بن نجي بن سالم هذا عن أبي نجي الحضرمي عن علي لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. الظاهر أنه حديث يعني فيه إعلان, الظاهر أنه خبر مردود. وممن رد هذا الحديث تكلموا طبعا على نجي وعلى عبد الله بن نجي في التفصيل لا نريد أن ندخل فيه, لكن تكلمنا عليه أبو داود خلي بالك الحديث ده بتفصيله. لكن خلينا نقول ممن رد هذا الحديث وهو الصحيح والله أعلم ابن عدي والإمام الذهبي. ابن عدي رده وكذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله يرد هذا الحديث, والزيلعي والحافظ ابن حجر كويس, والزيلعي والحافظ ابن حجر والشوكاني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني, فهو حديث الظاهر انه مردود. لكن بعض العلماء يعملوا به وخاصه في باب الاداب ونحو ذلك فيتحرجون, وبخاصه ان الصوره والكلب لهما شواهد. لكن الاشكاليه كلها فين؟ في الجنب. الاشكاليه مش في الصوره والكلب اعزكم الله, الاشكاليه في الجنب. فالكلام هنا التضعيف للفظ فيه عشان يبقى الكلام واضح, زياده الجنب تضعيفه من سميت, انما هو منصب على الجنوب. فإذا كان إنسان جنوب خلاص ملائكة ما تخش البيت, لا هذا كلام غير صحيح فهو مرفوض. لكن بعض العلماء يقبلوا هذا ويقولون إنما يخفف بوضوء, إنما يخفف بوضوء. مثل من يقبل هذا الحديث الإمام النووي وابن مفلح والمنذري والشيخ الألباني في بعض أقواله في بعض كتبه يقبل الحديث. لكن الصحيح عن الشيخ الألباني بيضعف لفظ الجنوب كويس. فالظاهر أن هذا الحديث لا يثبت, هذه اللفظة لا تثبت. باب في الجنب إذا أراد أن يعود يريد أن يجامع مرة ثانية.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ.
الحديث هذا عند الإمام مسلم, والحسين بن حريث أبو عمار وسفيان في الإسناد هو مين؟ ابن عيينة أحسنت, عاصم من يا عاصم؟ ابن سليمان ليه؟ الأحول وأبو المتوكل ما اسمه؟ أبو المتوكل الناجي هذا اسمه علي بن إيه؟ علي بن داود عن أبي سعيد والخدري. باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.
هذا مر معنا والحديث ثابت يعني.
قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
أيضا هذا عند مقبول هذا الحديث سابق.
قال باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
أخبرنا
قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو.
هذا الرقي مش الرقي الرقي
الرقي. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
نعم هذا الحديث الظاهر إنه خبر مردود يعله العلماء من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه. فممن رد هذا الحديث الإمام أحمد والإمام الشافعي عليهما رحمة الله. والمصنف نفسه ينقل عن الإمام النسائي أنه يعل هذا ليه؟ أنه يعل هذا الحديث. وأيضا راجع السنن الكبرى تجد في هذا الحديث وتجد كلام النسائي هناك. وكذلك ممن يرده من المتأخرين ابن دقيق العيد والإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى وابن عبد الهادي والشيخ الألباني وغيرهم. وبعض العلماء أيضا علماء كثر على قبول هذا الحديث والعمل به. فمنهم الإمام ابن عبد البر والبغوي وابن الملقن والحافظ ابن حجر أيضا والشوكاني والشيخ الألباني وغيره. والشيخ الألباني في بعض كتبه أو معذرة الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين يقبل هذا الحديث. يبقى عندنا ممن قبله ابن عبد البر والبغوي وابن الملقن وقلنا الحافظ ابن حجر والشوكاني ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. لكن الصحيح والعلم عند الله أنه حديث لا يثبت. قال باب مماسة الجنب ومجالستها.
قال جائز أن نمنع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى الرجل من أصحابه ما ساحه ودعاه. قال فرأيته يوما بكرة فحدث فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقلت إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمثني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس.
طبعا المشهور ده عن إيه؟ عن أبي هريرة. لكن هنا من حديث حذيفة وابن حبان والشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرنوط بيقبلوا الحديث لا إشكال لعلها حدثت أيضا مع حذيفة. وجرير هو ابن عبد الحميد والشيباني ما اسمه سليمان ابن أبي سليمان. وعن أبي بردة هذا ابن أبي موسى وحذيفة هو ابن اليمان. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس.
طبعا هذا عن مين؟ عن عبد الله ابن مسعود يحيى في الإسناد والقطان. مسعر هو ابن كدام. احفظوا يا شباب لسه احنا في المجلس الايه الرابع ده ولا الكام عاوزين نحفظ بقى. مسعر هو ابن كدام واصل. طيب ابن كدام ابن كدام او ثاني واصل. لا استنى انت بقى استنى شو. ماشي افصل كصاحبنا هذا. انا قافل الشيخ محمد افصل انت كمان ما تجاوبش بقى. ماشي عاوزين واصل يا جماعه. واصل من لا اعوذ بالله لا مش واصل ده المبتدا ده واصل رجل شريف. هو واصل مكتوب في النساء اكيد يبقى واصل. واصل ابن ايه؟ واصل الأحدب يقال له كذا واصل الأحدب أبو وائل الذي يروي عن عبد الله بن مسعود. ما اسمه ها أخوان؟ أبو وائل الذي يروي عن ابن مسعود ها أغلب. شقيق اسمه ايه؟ شقيق شقيق المسافر. يبقى أبو وائل احنا هننسى، خلي بالك أنا هرجع تاني وأفضل أمسكك وأقول لك ابن عيينة، ها؟ ماشي. أبو وائل هو شقيق، خلي بالك من كسر قراءة هذه الأسانيد، خلاص هي هي في كل الكتب تخش هتجد هذه الأسانيد، هذه أسانيد الإسلام وهؤلاء رجال الإسلام، حري بنا يعني أن نحفظ أمثال هؤلاء. أخبرنا حميد الحديث عند مسلم هذا الشعر.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
حديث مشهور حديث أبو هريرة في الكتب الستة هذا الحديث، باب استخدام الحائض.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني لا أصلي، فقال إنه ليس في يدك فناولته.
حدثنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حائضتك في يدك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
طيب من أول الباب أول خبر محمد بن المثنى والعنزي ويحيى بن سعيد هو القطاع، يزيد بن كيسان ليشكوري، أبو حازم هذا من الذي يروي عن أبي هريرة، ما اسمه؟ أبو حازم اسمه ايه؟ عندك يعني كده بوادر معرفة به، سلمان، هذا سلمان الأشجعي، سلمان ليه الأشجعي، والحديث هذا عند مسلم. الذي يليه قتيبة بن سعيد يكنى بقتيبة أبو رجاء، وعن عبيدة، عبيدة مين يا عم الشيخ؟ تعرف عبيدة ولا أخو؟ عبيدة يا جماعة، عبيدة ايه؟ ابن حميد، احسنت، عبيدة ابن حميد هذا النحو كوفي. طب الاعمش من يقول كنية الاعمش؟ شو انت كنية الاعمش؟ كنيته ابو محمد الله يحفظه، ابو محمد نعم. اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بن ابراهيم ده ابن ايه؟ ابن رهوي. اذا روى عن جرير فهو جرير من؟ ايوه هو ده، أيوة ابن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم، قاسم بن محمد ابن مين؟ ابن أبي بكر، قاسم بن محمد ابن أبي بكر، والحديث عند مسلم. تقول إيه؟ ناوليني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، زي كده شيء مصلى صغير، سجادة أو نحو. ثم صاغ في اخره اخبرنا اسحاق ابو معاويه الذي يروي عن الاعمش محمد بن خازي من الايه الضرير. باب بسط الحائض الخمره في المسجد.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر أحدنا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم أحدنا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
قبله الشيخ الألباني وكذلك العظيم أبادي على قبول هذا الحديث. وعندنا هنا فائدة، محمد بن منصور الكوفي وسفيان هو ابن عيينة، منبوذ لن تجده إلا في النسائي، منبوذ ما فيش غير فين؟ هذا منبوذ كويس، هو مع وضوع في النساء فقط. منبوذ ابن أبي سليمان من أفراد النساء عن أمه، أيضا الإمام النساء تفرد بها، والإمام الحافظ يقول مقبولة ولا نعلم اسمها، هي مين دي؟ أم منبوذ. ماشي. طب منبوذ بقى منبوذ ابن أبي سليمان. طب الولد اسمها ايه؟ ام منبوس. ما لهاش اسم لا ندري. انا ميمونه يقول لك مقبوله كمان. مقبول مقبول عند الحافظ في التقريب يعني. ماشي بس مقبول عند الحافظ. ايوه اذا توبع مقبول يعني حيث يتابع والا فضعيف. فبعض الناس يعمل هذا القاعده على النساء كمان. ما هو كلام النسائي انه قال لا اعلم امراه تركت او نحو ذلك. ده الكلام ماشي طيب ده يستأنس به لكن الاصول قد لا تقبل بهذا الطريق. ماشي احاديث الابواب قد لا تقبل بهذه الطريقه التي نحاها الامام الذهبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه إلى آخره زي ما قلت لك الشيخ الألباني والعظيم عبادي وغيرهم على قبول هذا الحديث. قال باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر أحدنا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
الحديث عند البخاري ومسلم. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة. منصور هو من هذا؟ ها؟ لا هو أي منصور يكون ابن المعتمر؟ منصور يلا يبقى ابن المعتمر. لا منصور عن أمه. منصور بن معتمر لا يكتبت رواية لمنصور بن معتمر عن أمه. فين منصور بن معتمر عن أمه؟ لا هذا منصور بن عبد الرحمن هذا الحجبي كويس؟ عن أمه كويس؟ أمه صفية بنت شيبة أمه كويس؟ أمه صفية بنت شيبة كويس؟ سفيان شوف عشان كده بقى كويس أو دي فائدة كويس. سفيان ده مين؟ لا هزعل منك كده بقى. ها؟ ها؟ ما احنا قلنا دول واحد دول. ماشي. سفيان بن عيينة يروي عن منصور ابن المعتمر. ومنصور ابن صفية هذا. ده اسمه منصور ابن ايه؟ اللي هو بيقولوا له ساعات منصور ابن صفية. كويس اللي هي صفية بنت شيبة أمه يعني. يبقى عندك إشكالية دي خلي بالك. سفيان يروي عن اسمه. إذا روى عن منصور عن فلان ففي الغالب يكون منصور ابن المعتمر. وأما إذا روى عن منصور عن أمه فالإمام السائي شايف مفيش إشكال اللي هو يبين لك أصلا مين منصور. لأن منصور ابن المعتمر لا يروي عن أمه أصلا. لكن لو منصور هذا يروي عن رجل آخر قد يلتبس صح؟ لكن ما فيش حاجة اسمها منصور معتمد عن أمه. لا ده خلاص ده منصور ابن من؟ ابن صفية اللي هو ابن عبد الرحمن الحجمي. طيب والحديث في البخاري ومسلم. باب غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
أيضا هذا في البخاري ومسلم. هنا سفيان. يلا بقول لي سفيان أنت يا شيخ. بالراحة بقى. عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان. ها؟ السوي أحسن. منصور هذا من؟ ده ابن المعتمر بقى. إبراهيم بن يزيد الأسود بن يزيد عائشة حديث البخاري ومسلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا
قتيبة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن هذا يتيم عروة. قال له إيه؟ يتيم عروة. أبو الأسود عن عروة عن عائشة. أبو الأسود ده بيقولوا له إيه؟ يتيم عروة. احفظ هذا. اسمه محمد بن عبد الرحمن والحديث عند مسلم. قال أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاوى أنبأنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثني مالك قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك.
نعم مر معنا هذا الحديث والذي قبله في البخاري. قال باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألت هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه، فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فأخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد، الإسناد معروف جدا والحديث عند مسلم. طامس يعني حائط، وأنا عارك أيضا كويس، طمس الحيض والعرق هذه أسماء الحيض، عارك يعني حائط، طامس أي إيه حائط، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق، يعني قطعة اللحم عظم فيها بعض اللحم فيعطيها فتأكل منها ثم بعد ذلك يأخذ فيضع فيه موضع فيه. صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض.
هذا عند مسلم أيضا. قال باب الانتفاع بفضل الحائض.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح.
لا تنول محمد. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. لا يصلح أن تقول سفيان، هذا خطأ.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فئه.
طيب الحديث عند مسلم هذا أيضا. سفيان في الإسناد هو من؟ مسعر لسه إلي. ما شاء الله حلو حفظه شايف ابن كدان حسن عند مسلم. قال أخبرنا
نعم. قال أخب
أمال لا ابن عيين. ماشي.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه.
وقيع بن جراح مسعر بن قدام وسفيان دمين بقى يعني سفيان دمين الثوري، هذا الثوري، والحديث عند الإمام مسلم. قال باب مضاجعة الحائط. أخبرنا
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم فدعاني فضجعت معه في الخميلة.
طيب إسماعيل بن مسعود هذا يكنى بأبي مسعود الجحدري، يكنى بأبي مسعود، إسماعيل بن مسعود الجحدري يكنى بأبي مسعود. خالد هو ابن الحارث هذا. وأخبر عبيد الله كويس إسحاق كله معروف. قال حدثني أبي معاذ بن هشام عن أبي هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى هو يحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن زينب بنت أبي سلمة دي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة هند. وهذا الحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. قال أخبرنا محمد.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه.
نعم هذا الحديث يقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل ومحمد بن المسنى هذا محمد المسنى إيه؟ العنزي. خلي بالك ده شيخ الكتب الستة، هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة مسلمين، لا هو شيخ شيخ فعلا لأصحاب الكتب الستة يروى عنه بلا واسطة بخلاف قتيبة. يحيى بن سعيد هو القطان جابر ابن صبح، أول مرة ده يذكر هنا. لا صبح، جابر بن صبح الراصيبي أبو بشر أول مرة يأتي معنا في سنن النسائي. سمعت خلاس، خلاس بن عمرو الهجري، خلاس أظن الأسماء دي يعني خلاص، خلاس لا يذكر إلا بخلاس، إذا قال لك الهجري أو ابن عمرو الهجري لا يقول هكذا، يقول خلاس خلاص هو معروف لأنه لا يوجد مثله، يحدث عن عائشة إلى آخره. الحديث زي ما قلت لك يقول الشيخ الألباني نبيت في الشعار، الشعار نسبة إلى ليه يعني قريب من الشعر لأنه ما يلي جسد الإنسان، شعر الإنسان كويس، وأنا طامس وأنا حيض، يعني لا يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم من مؤكلة وملامسة الحائض. باب مباشرة الحائض.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل، عن عمرو بن شرحبيل أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحدنا إذا كانت حائضا أن تشد إذا رأى ثم يباشرها.
مر معنا الحديث.
قال أخبرنا إسحاق
وأبو الأحوص. أبو الأحوص إخوان سلام، أحسن، سلام بن سليم، ومين تاني؟ أبو إسحاق ده من السبيعي، أحسنت، إلى آخره. الحديث مر معنا. أخبرنا
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير، قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر ثم يباشرها.
الحديث في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب المولى عروة عن بدية، وكان الليث يقول ندبة
ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت
عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. في حديث الليث محتجزة به،
محتجزة به. الحديث مر معنا، الحديث مر معنا قبل ذلك. ونعم خلاص. باب تأويل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيط. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما قال الجماع.
هذا الحديث عند مسلم. وحماد هو ابن من؟ ابن سلمة. سبق تقسيم حديث وقلنا عن ثابت من أثبت الناس، وكذا في حميد الطويل أيضا هذا القسم الأول، والقسم الثاني عن أيوب قلنا يسند أحاديث لا يسندها غيره، والقسم الثالث عن قيس بن سعد قلنا ضاع الكتاب عنه فكان يحدث عنه ويخطب كما قاله أحمد. قال باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
هذا الحديث الحكم هو ابن عتيبة، وعبد الحميد هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ومقسم هو ابن بجيرة. وهذا الحديث الظاهر أنه مردود عند جماعة العلماء، كبار العلماء على رده، منهم الإمام البيهقي، وكذلك ممن رد هذا الحديث ابن السكن، وهم كثر حقيقة لعلي أملي عليكم هذا، البيهقي وابن السكن وابن عدي، وكذلك الإمام الخطابي وابن العربي أيضا يرد هذا الحديث، وابن قدامة وابن حزم والنووي، كذلك ابن كثير وابن القيم وابن الملقن، وتكلم عليه أيضا الإمام عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وضعفه، وكذلك تبعه على هذا في نقده الإمام ابن القطان الفاسي ومن أصحابنا الحنابلة السفارين الحنبلي يرد هذا الحديث أيضا ويضعفه الصنعاني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. ومن العلماء من يعني يقبل هذا الحديث وعلى أساسه هيبني الكفارة. نعم هيبني الكفار. منهم الإمام الدقيق العيد يقبله، وكذلك رواية أخرى في كتاب آخر لابن الملقن، والحافظ ابن حجر أيضا على قبوله. ابن القطان له قول آخر بظاهر القبول، ويقبله أيضا الشوكاني والشيخ أحمد شاكر وغيره على قبول. فالحديث يعني على خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما يأسم ويستغفر الله عز وجل. نعم يعني أنه تصدق بدينار أو نصف دينار ماشي، لكن هذه ليست كفارة، هذه ليست كفارة. كويس. أي شواهد تذكر لي شيء من هذا؟ ليس له الرجل يأتي امرأته وهي حائض، ماذا يفعل؟ يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا عند أبي داود وعند الإمام النسائي في السنة، وليس له أصل صحيح يعتمد عليه. وكذلك من جعل الأمر أنه يتصدق بمقدار معلوم، هذه كفارة، يتصدق بكذا يعني هذه الكفارة، من فعل كذا يفعل كذا. فمن اعتمد على أن من أتى المرأة عليه كفارة اعتمد على هذا الحدث كويس، وليس له يعني أصل صحيح.
قال: باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، لا نرى إلا الحج، فلما كان بصرف
بسارفة موضع وادي بمكة
حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. فقلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
البخاري ومسلم. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام.
قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي الحجة، وخرجنا معه حتى
من ذي القعدة
وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري ثم أهلي.
نعم. الحديث هذا سبق معنا قبل ذلك، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.